أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة على رسول الله. قال السيد الباكر في السر كتاب القمص وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم. من الفرائض أي من الواجبات أو مما فرض في القرآن الكريم، حيث أن القمص أصله بنحو القضية المجملة ثابتة في القرآن الكريم بالنصوص القرآنية في آية الخمس، وما يفرض من قبل الله ويجعل في القرآن الكريم يسمى فرضا في قبال ما يجعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعلها الله تعالى لمحمد وذريته صلى الله عليه وسلم. هناك بحث يأتي في مستحق الخمس، أن الخمس هل هو ملك للجهة، ملك للإمام، نصفه ملك للإمام، نصفه ملك للفقراء السادة. وهناك لعله سوف يتبين أن الصحيح هو أن الخمس ملك لمنصب الإمامة كالأنفال بتمامه. عوضا عن الزكاة إكراما لهم، هذا المعنى ورد في جملة من الروايات، منها هذه الرواية التي سوف يذكرها الماتن، أن الخمس إنما جعل لنا عوضا عن الزكاة والصدقة التي حرمت علينا. والمشهور أن الصدقة تحرم على كل بني هاشم، وإن كان في بعض الروايات تحريم الاختصاص بالأئمة المعصومين، وهذا أيضا بحث ينبغي بحثه في تفصيلات كتاب الزكاة. ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحقا لذلك مستحلا لذلك كان من الكافرين بملاك الاستحلال الضروري، وما يؤدي ذلك إلى بالملازمة إلى الكفر والارتداد، ليس مختصا بالخمس بالخصوص، بل كل ضروري إذا استحله، كل حرام ضروري إذا استحله الإنسان كان من الكافرين. ولم يرد في باب الخمس بالخصوص شيء يدل على عنوان الكفر أكثر مما هو ثابت بمقتضى القاعدة في المستحيل لكل ضرورية. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخبز. هذه الرواية تدل على التعويض، وأن الخمس عوض عن الصدقة المحرم عليهم، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال، تكريم الهبة ونحو ذلك. وعن أبي جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، أو حقنا يصل، فاعل يصل. أيضا هذه الرواية تدل على أنه الدرهم من الخمس، من منع منه درهمان كان من الظالمين. وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس في شراء الأموال التي فيها خمس ممن لا يدفع ذا الخمس. لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. هذه مقدمة كتاب الخمس، ثم يبدأ في بيان فصول لبحث الخمس. الفصل الأول من هذه الفصول الفقهيات ما يجب فيه الخمس. يقول فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء. الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم. المشهور أن الخمس يجب في سبعة أشياء، تأتي تفصيلا، وهناك محاولة لإرجاع السبعة إلى عنوان واحد وجعل هذه السبعة عناوين مصاديق لهذا العنوان الواحد، وهو عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم أو الفائدة بالمعنى الأعم. مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان يكون فيه الخمس، وهذه السبعة من مصاديق هذا العنوان. هذه المحاولة كانت تتم لولا أن من السبعة ما يصعب صدق عنوان الفائدة عليه، وهو ما يؤخذ، وهو الأرض الذي يشتريه الذمي، فإن فيه الخمس على الذمي، مع أن هذا ليس فائدة بالنسبة إليه، لأن الفائدة عبارة عن الشيء الذي الربح الذي يأخذه الإنسان من دون ما بإزاء مشخص ومعين، وأما ما يشتريه قد يكون خاسرا فيه لا رابحا. وكذلك المال المختلط بالحرام، فإن هذا أيضا يجب في تحليله دفع الخمس على ما سوف يأتي، أحد السبعة المال المختلط بالحرام. وصدق الفائدة على ذلك أيضا لا يخلو من خفاء، وإن كان يمكن أن يقال أنه حيث أنه في طول الخمس دفع الخمس يحل حينئذ المال، فكأنه أصبح له فائدة وربحا. وعلى كل حال لا بد من البحث في هذه الأمور السبعة التي يثبت فيها الخمس. الأمر الأول من هذه الأمور الغنيمة المأخوذة من الكفار من أهل الحرب، الحرب والمقاتلة. وهذا الأول هو القدر المتيقن مما يجب فيه الخمس، ويدل عليه مضافا إلى التسالم والضرورة الإسلامية فضلا عن المذهبية الآية المباركة والروايات المستفيضة التي تدل على أن ما يؤخذ من الكفار بالحرب فيه الخمس. أما الآية فقوله تعالى أعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخر الآية. هذه الآية تدل على وجوب الخمس في الغنيمة، وتكون الغنيمة المأخوذة من الكفار هي القدر المتيقن من مدلول ومفاد هذه الآية. والروايات أيضا كثيرة سوف تأتي التي تدل على أن ما يؤخذ من الكفار يكون فيه الخمس. إذن فثبوت الخمس في القسم الأول في الأمر الأول الصنف الأول من الأصناف السبعة، وهو الغنيمة من الكفار المأخوذ منهم بالمقاتلة، هذا هو القدر المتيقن من أدلة الخمس، ولا بحث في أصله إجمالا نحو القضية المهملة، وإنما يجدر البحث هنا قبل أن يبحث في جهتين. الجهة الأولى في أن الآية المباركة ما هي حدود ما يستفاد منها من الخمس، هل مفاد الآيات يختص بإثبات الخمس للغنيمة المأخوذة من الكفار في الحرب والمقاتلة، أو مفاد الآية أعم من ذلك؟ تحقيق هذه النقطة وهذه الجهة يفيدنا في الأبحاث القادمة في كل صنف من الأصناف التي سوف تأتي. فإننا إذا هنا حققنا أن الآية هل هي عامة أو هي خاصة، هل هي عامة كما يقول جملة من أصحابنا، أو هي عامة أو هي خاصة كما يقول أبناء العامة أكثر فقهاء العامة، تحقيق أن الآية عامة مفادها عام أو خاص يفيدنا في الأصناف القادمة من حيث إمكان التعويل والتمسك بإطلاق الآية وعمومها في كل صنف من الأصناف التي سوف تأتي. إذن فالجهة الأولى من البحث تحديد ما يستفاد من مفاد الآية المباركة من التعميم أو الاختصاص بالغنيمة المأخوذة من الحرب. الجهة الثانية من البحث التي يجدر الاهتمام به هنا البحث في روايات فيها الصحيحة على ما سوف يأتي تدل بل تصرح بعضها يتصرح باختصاص تشريع الخمس بغنائم دار الحرب، وأنه لا خمس إلا في الغنيمة. فإن هذه الروايات أيضا لا بد من معالجتها لأنها تدل بعقدها السلبي على نفي الخمس عن غير الغنيمة مطلقة، عن كل شيء غير الغنيمة المأخوذة من دار الحرب. فأيضا لا بد في الجهة الثانية من معالجة هذه الروايات التي قد يقال بظهورها أو صراحتها في اختصاص الخمس بغنائم دار الحرب انتفائه عن غيرها. أما الجهة الأولى من البحث فمشهور المفسرين من أبناء العامة على اختصاص الآية، أعلموا أن ما غنمتم من شيء وإن لله خمسه، على أن هذا الخمس مخصوص، مفاد الآية مخصوص بالغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو ما يؤخذ من الأعداء بالحرب والمقاتلة، إما بدعوى أن عنوان الغنيمة والغون والمغنم ظاهر في هذا المعنى الخاص، أو بدعوى أن سياق الآية حيث أن الآية واردة في سياق آيات الحرب والمقاتلة مع المشركين سياقها وموردها تدل على ذلك، تدل على أن المراد من الغنيمة في هذه الآية المباركة ما غنمتم أي بالحرب من الكفار. بإحدى هاتين الدعويين ادعى مشهور مفسري العامة باختصاص الآية المباركة بخصوص غنائم دار الحرب، فهي لا تدل على أكثر من ثبوت الخمس في الغنيمة بالمعنى الأخص. في قبال ذلك توجد دعويان للتعميم الآية المباركة. الدعوة الأولى للتعميم دعوة عموم لفظ الغنيمة أو غنمتم لغة لكل فائدة أو كل فائدة يحصل عليها الإنسان مثلا بلا جهدين وبلا مشقتين أو بلا توقعين وترقبين، مستندين في ذلك إلى بعض اللغويين الذين فسروا الغنيمة والغون بهذا التفسير بكل فائدة وكل ما يحصل عليه الإنسان من غير جهدين من غير مشقتين ومن غير توقعين من غير ترقوا. فيدعى أن لفظ الغنمة وغنيمة مادة غنمة مادة الغن موضوعة للمعنى الأعام لا لخصوص ما يؤخذ من دار الكفر من الكفار بالحرب، وإنما هذا مصداق من مصاديق هذا المعنى العام. فحينئذ إذا تمت هذه الدعوة اللغوية فسوف تكون الآية مفادها يكون مفاد الآية مطلقا شاملا لما يعم غنائم دار الحرب وسائر الفوائد والأرباح التي قد يحصل عليها الإنسان من دون حرب. إلا أن الإنصاف أن كلمة الغنيمة أو مادة الغون بحسب تتبع استعمالاته اللغوية يرى أن هذه الكلمة في الاستعمالات يطلق على معنيين وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لكن كأنه يتعامل معهما تعامل المتباينين، يعني كأن لهذا اللفظ لفظة غنماء والغنيمة إطلاقان مستقلان، أحدهما إطلاقه بمعنى ما يؤخذ من الحرب ما يحصل عليه الإنسان بالحرب والغزو ونحو ذلك، هذا هو الذي يطلق عليه الغنيمة، هذا الربح الخاص وهذه الفائدة الخاصة، هذا الاستحصال الخاص بالحرب والغلبة والغزو ونحو ذلك، هذا معنى بحده معنى مستفاد مستعمل فيه كلمة الغنيمة أو مادة الغنم. والمعنى الثاني هو ذلك المعنى الأعم، وهو استعمال كلمة غنيمة أو غنيمة في مطلق الفائدة وفي مطلق الربح، والربح والفائدة هو الشيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون ما بإزاء، لا من دون جهد أو من دون مشقة كما قيل، أو من دون توقع أو ترقب. التوقع والترقب أو المشقة والجهد ليست مأخوذة في مفهوم الفائدة المعنى الأعم للغنيمة، وإنما المأخوذ أن يكون هذا الشيء الذي يحصل عليه ليس له ما بإزاء، يعني لم يؤخذ عوض عنه بمقداره وبقيمته وبما يساويه ويعادله، إما لم يؤخذ أصلا أو إذا أخذ يكون أقل فتكون الزيادة كأنها بلا عوض وبلا ما بإزاء وبلا مقابل. فالغن بالمعنى الثاني عبارة عن ما يؤخذ ما يستحصل من دون مقابل، لا ما يستحصل من دون توقع، حتى لو كان مع توقع، لو أن الإنسان يتوقع أنه سوف يستحصل مالا إما بالغلبة أو بالإهداء أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال السيد الماتن قدس سره كتاب الخمس وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إكراما لهم. من الفرائض أي من الواجبات أو مما فرض في القرآن الكريم، حيث أن الخمس أصله بنحو القضية المجملة ثابتة في القرآن الكريم بالنصوص القرآنية في آية الخمس، وما يفرض من قبل الله ويجعل في القرآن الكريم يسمى فرضا في قبال ما يجعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله تعالى لمحمد وذريته صلى الله عليه وسلم. هناك بحث يأتي في مستحق الخمس، أن الخمس هل هو ملك للجهة، ملك للإمام، نصفه ملك للإمام، نصفه ملك للفقراء السادة، وهناك لعله سوف يتبين أن الصحيح هو أن الخمس ملك لمنصب الإمامة كالأنفال بتمامه. عوضا عن الزكاة إكراما لهم، هذا المعنى ورد في جملة من الروايات، منها هذه الرواية التي سوف يذكرها الماتن، أن الخمس إنما جعل لنا عوضا عن الزكاة والصدقة التي حرمت علينا. والمشهور أن الصدقة تحرم على كل بني هاشم، وإن كان في بعض الروايات تحريم الاختصاص بالأئمة المعصومين، وهذا أيضا بحث ينبغي بحثه في تفصيلات كتاب الزكاة. فمن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحقا لذلك مستحلا لذلك كان من الكافرين بملاك الاستحلال الضروري، وما يؤدي ذلك إلى بالملازمة إلى الكفر والارتداد، ليس مختصا بالخمس بالخصوص، بل كل ضروري إذا استحله، كل حرام ضروري استحله الإنسان كان من الكافرين. ولم يرد في باب الخمس بالخصوص شيء يدل على عنوان الكفر أكثر مما هو ثابت بنقطة القاعدة في المستحيل لكل ضرورية. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. هذه الرواية تدل على التعويض، وأن الخمس عوض عن الصدقة المحرمة عليهم، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال، تكريم والهبة ونحو ذلك. وعن أبي جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، أو حقنا يصل، فاعل حق يصل. أيضا هذه الرواية تدل على أنه الدرهم من الخمس، من منع منه درهمان كان من الظالمين. وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس في شراء الأموال التي فيها خمس ممن لا يدفعون الخمس. لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. هذه مقدمة كتاب الخمس، ثم يبدأ في بيان فصول لبحث الخمس. الفصل الأول من هذه الفصول الفقهية ما يجب فيه الخمس. يقول: فصل فيما يجب فيه الخمس، وهو سبعة أشياء. الأول: الغنائم المأخوذة. مأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم. المشهور أن الخمس يجب في سبعة أشياء تأتي تفصيلا، وهناك محاولة لإرجاع السبعة إلى عنوان واحد وجعل هذه السبعة عناوين مصاديق لهذا العنوان الواحد، وهو عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم أو الفائدة بالمعنى الأعم. مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان يكون فيه الخمس وهذه السبعة من مصاديق هذا العنوان. هذه المحاولة كانت تتم لولا أن من السبعة ما يصعب صدق عنوان الفائدة عليه، وهو ما يؤخذ، وهو الأرض الذي يشتريه الذمي، فإن فيه الخمس على الذمي، مع أن هذا ليس فائدة بالنسبة إليه، لأن الفائدة عبارة عن الشيء الذي الربح الذي يأخذه الإنسان من دون ما بإزاء مشخص ومعين، وأما ما يشتريه قد يكون خاسرا فيه لا رابحا. وكذلك المال المختلط بالحرام، فإن هذا أيضا يجب في تحليله دفع الخمس على ما سوف يأتي، أحد السبعة المال المختلط بالحرام. وصدق الفائدة على ذلك أيضا لا يخلو من خفاء، وإن كان يمكن أن يقال أنه حيث أنه في طول الخمس دفع الخمس يحل حينئذ المال، فكأنه أصبح له فائدة وربحا. وعلى كل حال لا بد من البحث في هذه الأمور السبعة التي يثبت فيها الخمس. الأمر الأول من هذه الأمور الغنيمة المأخوذة من الكفار من أهل الحرب، الحرب والمقاتلة. وهذا الأول هو القدر المتيقن مما يجب فيه الخمس، ويدل عليه مضافا إلى التسالم والضرورة الإسلامية فضلا عن المذهبية الآية المباركة والروايات المستفيضة التي تدل على أن ما يؤخذ من الكفار بالحرب فيه الخمس. أما الآية فقوله تعالى: أعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، إلى آخر الآية. هذه الآية تدل على وجوب الخمس في الغنيمة، وتكون الغنيمة المأخوذة من الكفار هي القدر المتيقن من مدلول ومفاد هذه الآية. والروايات أيضا كثيرة سوف تأتي التي تدل على أن ما يؤخذ من الكفار يكون فيه الخمس. إذن فثبوت الخمس في القسم الأول في الأمر أو الصنف الأول من الأصناف السبعة، وهو الغنيمة من الكفار المأخوذ منهم بالمقاتلة، هذا هو القدر المتيقن من أدلة الخمس، ولا بحث في أصله إجمالا نحو القضية المهملة، وإنما يجدر البحث هنا قبل الدخول في شروط هذا الخمس وتفصيلاته أن يبحث في جهتين. الجهة الأولى في أن الآية المباركة ما هي حدود ما يستفاد منها من الخمس؟ هل مفاد الآية يختص بإثبات الخمس للغنيمة المأخوذة من الكفار في الحرب والمقاتلة؟ تحقيق هذه النقطة وهذه الجهة يفيدنا في الأبحاث القادمة في كل صنف من الأصناف التي سوف تأتي، فإننا إذا هنا حققنا أن الآية هل هي عامة أو هي خاصة، هل هي عامة كما يقول جملة من أصحابنا، أو هي عامة أو هي خاصة كما يقول أبناء العامة أكثر فقهاء العامة، تحقيق أن الآية عامة مفادها عام أو خاص يفيدنا في الأصناف القادمة من حيث إمكان التعويل والتمسك بإطلاق الآية وعمومها في كل صنف من الأصناف التي سوف تأتي. إذن فالجهة الأولى من البحث تحديد ما يستفاد من مفاد الآية المباركة من التعميم أو الاختصاص بالغنيمة المأخوذة من الحرب. الجهة الثانية من البحث التي يجدر الاهتمام به هنا البحث في روايات فيها الصحيحة على ما سوف يأتي تدل بل تصرح بعضها يتصرح باختصاص تشريع الخمس بغنائم دار الحرب وأنه لا خمس إلا في الغنيمة، فإن هذه الروايات أيضا لا بد من معالجتها لأنها تدل بعقدها السلبي على نفي الخمس عن غير الغنيمة مطلقة، عن كل شيء غير الغنيمة المأخوذة من دار الحرب. فأيضا لا بد في الجهة الثانية من معالجة هذه الروايات التي قد يقال بظهورها أو صراحتها في اختصاص الخمس من غنائم دار الحرب انتفائه عن غيرها. أما الجهة الأولى من البحث فمشهور المفسرين من أبناء العامة على اختصاص الآية أعلموا أن ما غنمتم من شيء وإن الله خمسه على أن هذا الخمس مخصوص مفاد الآية مخصوص بالغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو ما يؤخذ من الأعداء بالحرب والمقاتلة، إما بدعوى أن عنوان الغنيمة والغون والمغنم ظاهر في هذا المعنى الخاص أو بدعوى أن سياق الآية حيث أن الآية واردة في سياق آيات الحرب والمقاتلة مع المشركين سياقها وموردها تدل على ذلك تدل على أن المراد من الغنيمة في هذه الآية المباركة ما غنمتم أي بالحرب من الكفار. بإحدى هاتين الدعويين ادعى مشهور مفسري العامة باختصاص الآية المباركة بخصوص غنائم دار الحرب، فهي لا تدل على أكثر من ثبوت الخمس في الغنيمة بالمعنى الأخص. في قبال ذلك توجد دعويان للتعميم الآية المباركة. الدعوة الأولى للتعميم دعوة عموم لفظ الغنيمة أو غنمتم لغة لكل فائدة أو كل فائدة يحصل عليها الإنسان مثلا بلا جهدين وبلا مشقتين أو بلا توقعين وترقبين، مستندين في ذلك إلى بعض اللغويين الذين فسروا الغنيمة أو الغون بهذا التفسير بكل فائدة وكل ما يحصل عليه الإنسان من غير جهدين من غير مشقتين من غير توقعين من غير ترقب. فيدعى أن لفظ الغنيمة غنيمة مادة غنيمة مادة الغن موضوعة للمعنى الأعام لا لخصوص ما يؤخذ من دار الكفر من الكفار من الحرب، وإنما هذا مصداق من مصاديق هذا المعنى الأعام. فحينئذ إذا تمت هذه الدعوة اللغوية فسوف تكون الآية مفادها يكون مفاد الآية مطلقا شاملا لما يعم غنائم دار الحرب وسائر الفوائد والأرباح التي قد يحصل عليها الإنسان من دون حرب. إلا أن الإنصاف أن كلمة الغنيمة أو مادة الغون بحسب تتبع استعمالاته اللغوية يرى أن هذه الكلمة في الاستعمالات يطلق على معنيين وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لكن كأنه يتعامل معهما تعامل المتباينين، يعني كأن لهذا اللفظ لفظة غنماء والغنيمة إطلاقان مستقلان، أحدهما إطلاقه بمعنى ما يؤخذ من الحرب، ما يحصل عليه الإنسان بالحرب والغزو ونحو ذلك، هذا هو الذي يطلق عليه الغنيمة، هذا الربح الخاص وهذه الفائدة الخاصة، هذا الاستحصال الخاص بالحرب والغلبة والغزو ونحو ذلك، هذا معنى بحده معنى مستفاد مستعمل فيه كلمة الغنيمة أو مادة الغن. والمعنى الثاني هو ذلك المعنى الأعم، وهو استعمال كلمة غنيمة أو غنيمة في مطلق الفائدة وفي مطلق الربح، والربح والفائدة هو الشيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون ما بإزاء، لا من دون جهد أو من دون مشقة كما قيل، أو من دون توقع أو ترقب. التوقع والترقب أو المشقة والجهد ليست مأخوذة في مفهوم الفائدة المعنى الأعم للغنيمة، وإنما المأخوذ أن يكون هذا الشيء الذي يحصل عليه ليس له ما بإزاء، يعني لم يؤخذ عوض عنه بمقداره وبقيمته وبما يساويه ويعادله، إما لم يؤخذ أصلا أو إذا أخذ يكون أقل فتكون الزيادة كأنها بلا عوض وبلا ما بإزاء وبلا مقابل. فالغون بالمعنى الثاني عبارة عن ما يؤخذ ما يستحصل من دون مقابل، لا ما يستحصل من دون توقع، حتى لو كان مع توقع، لو أن الإنسان يتوقع أنه سوف يستحصل مالا إما بالغلبة أو بالإهداء أو بأي شيء من الربح بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان متوقعان بل مطمئنان ومتيقنان أنه سوف يحصل على هذا الشيء، يكون هذا غنما بالنسبة إليه وغنيمة. إذن فالجهد والمشقة والتوقع والترقب التي جاءت في كلمات بعض اللغويين لعل المقصود أيضا منها هذا المعنى، وهو المقابل والعوض وما بإزاء لا نفس معانيها. إذن فكلمة الغنيمة لها إطلاقات، إطلاق للمعنى الأخص خاص وهو ما يؤخذ من دار الحرب، وإطلاق للمعنى العام وهو مطلق الربح والفائدة.
يعني مقابل شيء.